فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نواصل الكلام عن صفات عباد الرحمن وقد وصلت إلى الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه فلا رب ولا معبود ولا خالق إلا سبحانه وتعالى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خالق سبحانه وتعالى فالشرك بالله والعياذ بالله من أقبح ما عصي الله به سبحانه وتعالى في الأرض على مدى العصور وفي مختلف الأمكنة فلا نستعين إلا بالله ولا نستغيث إلا بالله ولا نطلب المدد إلا من الله سبحانه وتعالى كفار مكة كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت سبحانه وتعالى لكنهم كانوا يطلبون المدد ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى ويجعلون وسائط ما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله اعترفوا من الذي خلق الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لأنهم اعترفوا من الذي خلق السماوات والأرض من الذي خلقهم في الآية من الذي خلق السماوات والأرض من الذي سخر الشمس والقمر وهذه الأفلاك والنجوم فاعترفوا وقالوا هو الله سبحانه وتعالى بل قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله لهم كانوا يقروا بذلك أن الله سبحانه وتعالى والذي خلقهم والذي خلق السماوات والأرض والذي سخر الشمس والقمر هو الذي ينزل المطر من السماء هو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى فالقضية ليست هي في اعترافهم بأن الله هو الخالق أو هو الرزاق أو هو المحيي هو المميت لكن القضية هي في توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية فلا نستغيث إلا به لا نطلب المدد إلا منه لا نخاف إلا من الله لا نرجو إلا الله سبحانه وتعالى لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا ذلك يعبدونهم ليقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: نحن قوم عصينا الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، فكيف نرفع أكفنا إلى الله سبحانه وتعالى بطلب ما نريد منه سبحانه وتعالى، فنجعل وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، أين العقول؟ هذه الوسائط حجارة وخشب لا تنطق ولا تنفع ولا تضر. فسبحان الملك، أين عقول هؤلاء؟ فهذه الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. صفة سابعة من صفات عباد الرحمن: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يسفكون الدم الحرام، لا يسفكون الدم الحرام، ولا يخوضون في دماء الناس، في دماء الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: المبدل الذي غير دينه وفارق الجماعة، والثيب الزاني أي الذي سبق له الزواج، والنفس بالنفس. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بذلك: كفر من بعد إيمان، أو زنا من بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. فالنفس المؤمنة نفس معصومة، نفس معصومة، والذي له حق الدم حتى في حال أن قتل قتيل لك، فليس لك أن تأخذ القصاص أو الثأر بيدك، وإلا تخبط الناس في الدماء. وإنما الذي يأخذ القصاص ويقتص هو ولي الأمر، هو ولي الأمر، ولا يترك الأمر لأحد الناس، لتخبط الناس في الدماء، كما نرى في بعض البلاد. ففي مسألة الثأر، وأنهم يقتلون حتى لا يقتلون من قتل، وإنما يقتلون أفضل وأشرف من في العائلة، فهذا حرام في هذا وذاك حرام. فمسألة القصاص ومسألة الأخذ الثأر، هذه تكون قصاص هذا لولي الأمر، لولي الأمر، وليست لأحد الناس، حتى لا يتخبط الناس في الدماء. أتوقف عند هذه الصفة، وأنظر إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم في على صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. في اللقاء السابق كان السؤال عن حكم الاستنشاق. استنشاق هو أن تضع الماء في الأنف كذا، وتعني تأخذ نفسك، فنفس مع الماء. والسنة أن تبالغ في الاستنشاق، أن تبالغ في الاستنشاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر في الصيام: وبالغ في الاستنشاق، هذا هو الأصل، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأنه ربما لو بالغت في الاستنشاق يدخل الماء إلى حلقك، إلى جوفك، لكن هب أنك تستنشق ولا تبالغ، أو تتمضمض ولا تبالغ، ونزل شيء يسير من الماء إلى يعني حلقك عن غير قصد منك، فالراجح في هذا أن صيامك صحيح بإذن الله رب العالمين. سؤال ورد أيضا: هل يجوز تذوق الطعام للحاجة؟ يعني المرأة في البيت، هل يجوز أن تذوق الطعام؟ تعرف يعني هل هو قليل الملح أو كذا أو كذا؟ يجوز للحاجة فقط، يجوز للحاجة فقط. قد ورد عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بأن يذوق الخل أو الشيء ما لم يصل إلى حلقه. يبقى الشرط ألا يصل إلى الحلق، وإنما التذوق على اللسان، تذوق على اللسان فقط ما لم يصل إلى حلقه. لكن من غير ذلك يكره أن يتذوق الإنسان الطعام لغير حاجة، لكن لو كانت هناك حاجة فيتذوق على طرف لسانه، ويحذر أن يعني ينزل الطعام إلى جوفي، إلى حلق، إلى جوفي، هذا فقط عند الضرورة، يعني عند الضرورة، مع الاحتراز من أن ينزل شيء من هذا إلى الحلق وإلى الجوف. سؤال آخر ورد إلينا عن الحجامة، وهل الحجامة جائزة للصائم أم ليست جائزة؟ حقيقة هذه المسألة يعني خلافية بناء على الأحاديث التي وردت فيه. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر أي الذي يعني تصنع له الحجامة والذي يعني يحجمه، فأفطر الحاجم والمحجوم. وهناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، وهناك من حسنه، فهناك خلاف في أهل العلم، فبين أهل العلم في الحكم على الحديث. نأخذ على أنه يعني صحيح، نأخذ بقول من قال أنه صحيح، عملا يعني لنبين فقه المسألة، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهذا الحديث في البخاري، يعني لا مغمز فيه، لا مغمز ولا مطعن فيه، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وعندنا حديث أفطر الحاجم والمحجوب، فماذا فعل العلماء أمام النصين؟ فريق من أهل العلم ذهب إلى أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم نسخ الحديث الأول، اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم. وعلى هذا جمهور أهل العلم، قالوا إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام التي وصفها ابن عباس من أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم، مع الكلام الذي ذكرته يتكلم فيه العلماء من ناحية ضعفي ومن ناحية صحته. وفريق آخر من أهل العلم قال: لا، بل إن الناسخ هو أفطر الحاجم والمحجوب، قالوا هو الناسخ، أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا هو الناسخ للحديث الآخر للسنة العملية النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. ففي تنازع بين أين ما هو الحديث الناسخ. والحقيقة نحن لا نعرف تاريخ الحديثين، أو على أنا لا أعلم تاريخ الحديثين، لذا لا نستطيع أن نجزم بمسألة النسخ. فلذا لو أننا جمعنا كان أفضل. أنا ذكرت أن الجمهور قالوا أنه حديث منسوخ، أنه قالوا أنه حديث أفطر حجم والمحجوم حديث منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ذكر ضعف الحديث. لكننا عندنا آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم تؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن الحجامة لا تؤدي إلى الإفطار، من ذلك أنه ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة للصائم، رخص النبي عليه الصلاة والسلام للحجامة للصائم. فلو قلنا بالنسخ الذي قلنا لا نعرف التاريخ، لكن لو ضممنا هذه الأحاديث يكون الناسخ هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبعض من أهل العلم الأول قال أفطر الحاجم والمحجوم أنه كاد يقول الحجامة، فعل الحجامة هذه، إلى ضعفه وإلى إفطاره. وقد ورد عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الحجامة والمواصلة، هو أن الصائم يواصل يعني من اليوم إلى اليوم التالي. قال: ولم يحرمهما إبقاء على أصحاب، وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال رضي الله عنه: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، من أجل الضعف. فهذا يرجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز الحجامة للصام، ويدخل في معنى الحجامة التبرع بالدم، تبرع بالدم. فالتبرع بالدم لا يؤدي إلى الإفطار، لا يؤدي إلى الإفطار، لكن الإنسان إذا كان سيضعف ويؤدي ذلك إلى إفطاره، يعني حجم ذهب إلى الحجامة واحتجم وضعف وأفطر فيبتعد ويحتجم ليلا، وكذلك التبرع بالدم لا يتبرع بالدم إذا أدى ذلك إلى ضعفه وإلى إفطاره، لكن إن لم يؤدي إلى ضعفه فإنه لا يؤدي إلى الإفطار على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. السؤال التالي عن حكم الكحل، يعني هل الكحل مفطر أم ليس بمفطر؟ فهذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح فيها أن الكحل لا يفطر، يعني سواء جاء إلى الحلق أو لم يأتي إلى الحلق، لكن هناك من أهل العلم قالوا إذا وصل إلى الحلق فقد أفطر، لكن كما ذكرت أنه الكحل ليس العين ليست منفذا للطعام والشراب ولا للشراب، فالإنسان المرأة إذا اكتحلت حتى لو وجدت طعم الكحل في حلقها فهي تمج، يعني ولا يؤدي ذلك إلى الإفطار والله أعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الكحل هذه ضم إليها بعض المسائل الأخرى التي يسأل عنها الناس، فقال والكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداوات المأمومة والجائفة، أنواع من الجروح، المأمومة دي جراحة تصل للدماغ، والجائفة تصل جراحة تصل إلى جوف الإنسان. فقال أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شيئا من هذا يؤدي إلى الإفطار، تنازع أهل العلم في ذلك، ورجح أنه لا يفطر الإنسان بشيء من ذلك، لأنه لو كان يعني هذا الكحل والقطرة وغيرها وشم العطر يؤدي إلى الإفطار لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة الناس إليه، وأيضا أوصله إلينا صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قطرة العين، سؤال عن قطرة العين أيضا مسألة خلافية، فقالوا لا تفطر يعني حتى لو وصلت إلى الحلق، وفريق قال إذا وصلت إلى الحلق فإنها تؤدي إلى الإفطار. هذه مسائل خلافية، كنت أرجع أنها لا تؤدي إلى الإفطار، في إنسان إلا محتاج إلى هذه الأشياء فلا يفعلها نهارا حتى لا يدخل في خلاف أهل العلم. وما ورد عن حديث الاكتحال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليتقه الصائم، وحديث ليس بصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسمد المروح يعني المطيب بالمسك، يعني كحل عليه مسك عند النوم، وقال ليتقه الصائم. هذا حديث منكر ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حكم بنكرته جماعة من أهل العلم كيحيى بن معين والإمام أحمد وابن القيم، والإمام الترمذي قال لا يصح في الكحل شيء، فيبقى الكحل على الإباحة، فلم يصح حديث في اكتحال في الكحل ولا في اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث عن حكم الحقنة الشرجية، هل هي مفطرة أم ليست مفطرة؟ الجمهور ذهبوا إلى أن الحقنة الشرجية مفطرة. لماذا؟ قالوا هي تصل إلى جوف الإنسان، يعني الحقنة الشرجية بتدخل إلى الأمعاء، فقال جمهور أهل العلم أنها مفطرة، وعند بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنها ليست مفطرة، إنها ليست أكلا ولا شرابا، ليست طعاما ولا شرابا، وأحوط إنسان لا يستعملها إلا لو في ضرورة قصوى، قصوى، لكن لا توجد ضرورة قصوى مرض يحتاج إلى هذا، فمراعاة للخلاف، ولأن الجمهور قالوا إن الحقنة الشرجية تؤدي إلى الإفطار. ويقاس عليها أيضا السؤال الوارد التالي عن اللبوس الذي أيضا لبوس الشرجي، يقال أيضا إنه كالحقنة الشرجية، الكلام عنه كالكلام عن الحقنة الشرجية، عن الحقنة الشرجية. سؤاله التالي عن حكم الحقن، أخذ الحقن في أثناء الصيام، سواء في العضل أو في الوريد، سواء في العضل أو في الوريد. الحقن الراجح أن الحقن لا تؤدي إلى الإفطار، لا تؤدي إلى الإفطار إلا لو أخذها على سبيل التغذية، ففي هذه الحالة تؤدي الإفطار. أما في العضل أو الوريد فإنها علاج لا تؤدي إلى الإفطار، هذا والله أعلم. سنخرج فاصل بإذن الله رب العالمين إلى فاصل قصير، ونعود بإذن الله رب العالمين بعد الفاصل.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا بحمد الله رب العالمين ونستأنف اللقاء. في قبل الفاصل كان آخر سؤال عن الحقن، هل تؤدي إلى الإفطار بأنواعها أم لا؟ الحقن الشرجية أنا ذكرتها، وذكرت أن الجمهور على أنها تؤدي إلى الإفطار، لكن فريق من أهل العلم قال لا تؤدي إلى الإفطار لأنها ليست في معنى الطعام أو الشراب. الخلاف نشأ من إيه؟ نشأ هل كل ما يدخل إلى الجوف يؤدي إلى الإفطار، أو فقط هو الطعام والشراب الذي يدخل عن طريق الفم هو الذي يؤدي إلى الإفطار. فالخلاف نشأ من ذلك. فالجمهور عن الحقنة الشرجية مفطرة، وفريق من أهل العلم قالوا ليست بمفطرة. وتوسط فريق من أهل العلم فقالوا، من المعاصرين يعني، قالوا يرجع فيها إلى الأطباء، نسأل الأطباء. إن قالوا إنها تؤدي إلى الإحساس بالري، من سنة ما يحط يعني حقنة شرجية في لا يشعر بالعطش بعد ذلك، فقالوا تؤدي الإفطار إنه هنا ستؤدي إلى عدم عطشي وإلى ريه، إن لم تؤدي إلى ذلك فلا تؤدي إلى الإفطار. عموما حقنة شرجية لا نستخدمها في حالة الضرورة القصوى فقط. أما الحقن الأخرى سواء في العضل أو في الوريد فلا تؤدي إلى الإفطار إلا إن كان يأخذ الحقنة على سبيل التغذية، يعني يأخذ الحقنة ليتقوى بها على الصيام على سبيل التغذية، فهنا يعامل بخلاف قصده وتؤدي إلى الإفطار. حقيقة هناك مسائل معاصرة يسأل فيها الكثير من الناس، وهذه المسائل المعاصرة بحثتها المجامع الفقهية. يعني إيه مجمع فقهي؟ مجمع فقهي يعني جماعة من أهل العلم يدعون إلى مكان ما يجتمعون لبحث المسائل التي تبحث في هذا المجمع لمدة 3 أيام، لمدة 2 يوم، فيجمع لهذا المجمع غالب المجتهدين من البلاد الإسلامية، من البلاد الإسلامية، فمن البلد دي فلان وفلان، والبلد دي فلان وفلان، والبلد دي فلان وفلان، فيجلسون في مكان واحد فيجتمعون يناقشون هذه المسألة. لا شك أن الصواب يكون أقرب إلى هؤلاء، ويضمون إليهم المتخصصين في المسائل، يعني مثلا مسألة طبية علماء الشريعة والأطباء، مسألة فلكية علماء الفلك والأطباء، هكذا. فهذه هي المجامع الفقهية المعاصرة، يبحثون المسائل التي يسأل عنها الناس ويسألون عنها كثيرا. فأنا جئت ببعض، يعني هذه ليس سؤالا إنما باب تمام الفائدة، مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة من عدة سنوات حول المفطرات للصائم، والأسئلة التي ترد كثيرا عن المفطرات المعاصرة ومع مراعاة أن هذه المسائل من المسائل الخلافية، ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع، كما ذكرت في العقدة الشرعية، ذكرت في قطرة العين، ذكرت في الاستنشاق وغيره في الاستنشاق. فهذه المسائل ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف، والمجمع الفقهي رجح أنها لا تؤدي إلى الإفطار. فقالوا لا يعتبر من المفطرات قطرة العين، قطرة، إذن هم رجحوا أن قطرة العين لا تؤدي الإفطار، سواء وجدت طعمها أو لم تجد طعمها على الإطلاق. قطرة الأذن، قطرة يضعها الإنسان في أذنيه، قالوا لا تؤدي إلى الإفطار. قطرة الأنف التي يضعها بس الأنف احترزوا، فقالوا إذا تجنب الإنسان ابتلاع ما يصل إلى حلقه، لأن الأنف ده منفذ، أحيانا نجد مريضا يعطى الشراب وغيره عن طريق الأنف، عن طريق الأنف، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ففي خطرة الأنف وبخاخ الأنف قالوا لا يؤدي الإفطار، لكن تجنب ما يصل إلى حلق، لا تبتلعه، ولكن ابصقه، يعني إيه، مج. وأيضا الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، هي الذبحة الصدرية وغيرها، قالوا أيضا لا تؤدي إلى الإفطار طالما تجنب ابتلاع ما يصل إلى حلق. وهذا السؤال، يعني بعض الناس يكون عنده ذبحة صدرية وتقول له خد، يعني تعبان، خذ قرصا تحت يعني لسانك، كلها يؤدي إلى الإفطار، هي يعني مسائل خلافية كما ذكر. لكن المجمع الفقهي والمجامع المعاصرة قالت المهم أن يتجنب أن يصل الذي يصل إلى الحلق أن يبلعه، يعني يضع الحب تحت لسانه ووصل شيء إلى حلقه يبصقه. فقالوا هذا ليس بمفطر. أيضا لا يؤدي الإفطار، قالوا ما يدخل المهبل، فرج المرأة، من لبوس علاجي أو غسول علاجي أو منظار المنظار عن طريق الفرج المرأة، أو الدكتورة طبيبة بتفحص المرأة عن طريق الأصبع، أيضا هذا ليس بمفطر. طرفة كده يعني على أو على الهامش، إحنا نعاني كثيرا في الأسئلة التي نسألها من المعلقين، فتجد مثلا السؤال يأتينا هكذا، واحد يسأل يقول ما حكم كذا، تجد واحد يتتبعنا تحت يقول لك تركتم قضايا الأمة من الطعام والشراب وكذا وكذا، وتتكلمون في حكم المضمضة وحكم الاستنشاق وحكم الحقنة الشرجية. طب سبحان الله، يعني أنت لا تريد أن تتابع، لا تتابع، لكن تدخل على المقطع وتسب وتشتم وتجاهلنا، وبعض يقول أنتم بتغنوا خارج السرب. طب ما أنت لو أنك تريد كلاما عن قضايا أخرى ستجد، يعني أنا على سبيل المثال هي حلقات كاملة اسمها ما بين الشرع والواقع، لماذا لا تستمعون إلي؟ لماذا مثلا مجاب على سؤال هو ردني؟ الإنسان أسير السؤال. أما واحد سألني، يعني الذي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشكو له صوتا يسمعه في بطن، في كركبة بطن وهو بيصلي، هل نبقى سلم يقول له إيه السؤال اللي هيبدأ؟ هو هيتكلم عن قضاء الطعام والشراب والقضاء الكبرى والتوحيد، هل هذا في ديننا؟ إنما الناس كانوا يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام يسألون في كل شيء، يعني كانت المرأة رحم الله ونساء الأنصار لم يمنعن الحياء أن يسألن في كل شيء. وهو إن لم تسأل وتظل هكذا بلا سؤال، فقد يعني تعبد ربك سبحانه وتعالى عبادة خاطئة. يعني مرة، يعني على سبيل المثال، واحد يتوضأ ورأيته يتوضأ ولا يغسل المرفقين، فيغسل لغاية هنا كده، رفع هنا كده، فسألته يعني وضوءك غير صحيح، منذ كم سنة أنت تفعل ذلك؟ قال منذ عشرين سنة. طب ده يعذر بالجهل، يعني هو لم يسأل أحدا من أهل العلم، يستحي أن يسأل أحدا من أهل العلم. فيا جماعة، هذا دين، ونحن يعني أسراء للسؤال، يأتينا السؤال في نظرك أنت بقى سؤال لا يستحق، سؤال هاي في عم سيبه، وسيب اللي بيسأل نجاوبه، وسيب اللي بيسأل لجاؤه، انما كل ما لجد تعليقا تركتم القضايا الكبرى تتكلمون في المفترات في الحقنة الشرعية، هذا دين وديننا كل متكامل فيه نعم قضايا كبرى وفيه أسئلة فقهية، وأهل الذكر ده أسئلة فقهية، أسئلة فقهية، فالسؤال يؤرق السائل، يؤرق السائل، هذا توجيه يعني أننا يعني نجد ذلك، وإن كان ذلك نحن نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. أعود إلى الكلام عن توصيات مجمع الفقه الإسلامي. إدخال المنظار إلى الرحم، رحم المرأة أو اللولب كوسيلة من وسائل تنظيم الحمل أيضا ليس بمفطر، ليس بمفطر. أيضا قسطرة المنظار محلول للأشعة عن طريق الفرج سواء للذكر أو للأنثى ليس بمفطر. وأيضا قالوا إن خلع الأسنان ليس بمفطر، ليس بمفطر، أو تنظيفه الأسنان ليس مفطر، كذلك السواك، السواك ليس بمفطر، وفرشات الأسنان بالمعجون إذا اجتنبت دخول المعجون إلى الحلق أو لا تبتلع، هو يأتي إلى الحلق لا تبتلع، لا لا تبتلع، طبعا هو الأفضل تستخدم المعجون ليلا يعني قبل قبيل الفجر، قبيل الفجر. المضمضة، واحد بيتمضمض مضمضة علاجية، الغرغرة يتغرغر غرغرة علاجية، بخاخ الفم، في ناس يعني مرضى، بعض المرضى محتاج لبخاخ كده يبخ بيه كده يعني عنده أزمة ويبخ بيه كده، إذا لم يبتلع ما يصل إلى حلقي جاز، جوازته المجامع الفقهية المعاصرة. الحقن أنا ذكرتها بأنواعها، قالوا ليست مفطرة إلا الحقن المغذية، أو واحد يضع له المحلول مغذي، محلول محاليل مغذية تؤدي الإفطار، تؤدي إلى الإفطار. أيضا ذكروا بالنسبة إحنا فيه الآن حاجة إلى الأكسجين وغاز الأكسجين، قالوا غاز الأكسجين غير مفطر، غاز الأكسجين غيره مفطر. قالوا البنج أيضا ليس بمفطر طالما لم يعطى المريض سوائل التغذية، محاليل وسوائل للتغذية، البنج نفسه لا يؤدي إلى الإفطار. أيضا قالوا ما يمتص الجسم، ما يمتص الجسم كالكريمات والمراهم واللصقة الطبية، قالوا هذا لا يؤدي إلى الإفطار. كذلك الأسطرة، إجراء عمليات عن طريق الأسطرة في القلب أو في الشرايين أو في غيرها، قالوا هذه لا تؤدي إلى الإفطار. قالوا أيضا إدخال المنظار إلى البطن أو إجراء عملية جراحية بالمنظار ليس بمفطر ما لم يصحبه إدخال محاليل إلى المعدة، محاليل إلى المعدة. قالوا إدخال أي مواد علاجية إلى الدماغ ليس بمفطر. ستجد في الكلام اللي أنا ذكرته ده يعني الرابطة اللي أقصد المجمع الفقهي تناول غالب المسائل المعاصرة التي يسأل فيها الناس والتي نسأل فيها كثيرا، نسأل فيها كثيرا. السؤال التالي، ما حكم استخدام السواك؟ سواء كنت ذكرته في ثنايا كلامي لكن أذكره لأنه ورد، يجوز استخدام السواك للصائم، السواك للصائم. من منعه قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأنت السواك بتزيل هذا الخلوف، فيعني قص على ذلك. والخلوف أنت لا تتعمده، يعني إنسان مثلا كان طرفة برضو واحد صايم فبيجي واحد يكلمه فأما ينفخ فيه طبعا رائحة فمه متغيرة فيقول له تأنف خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا فهم خاطئ. إنما هو المقصود من الحديث إنه أنت لو تتكلم مع صائم أو تتحدث يعني تتكلم قريبا من صائم ورائحة فمه متغيرة من عبادة لله سبحانه وتعالى فلا تأنف منه، اعرف إن هذا نتيجة عبادة، نتيجة، لكن لا تسعى إلى تغيير فمك وتقول الناس أنا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. فالراجح استعمال جواز استعمال السواك في كل وقت، استعمال السواك في كل وقت. وأيضا مسألة الفرشاة والمعجون، لكن أتجنب أن أبلع شيئا يصل إلى الحلق، والأولى أن تستخدم الفرشاة والمعجون ليلا قبيل الفجر، قبيل الفجر حتى لا يصل شيء من المعجون إلى حلقه. سؤال آخر ورد إلينا أيضا هو عن حكم ابتلاع البلغم. وده شوف تسأل سؤال، هو احنا بنسأل الأسئلة دي، بنسأل هذه الأسئلة، يعني أسئلة ليست من عندنا. حكم ابتلاع، هنقول لك بيجيني بلغم نخامة كده أبلعها ولا أعمل إيه؟ طبعا أنت لو أنك بصقتها خلاص بصقتها يبقى مسألة خرجنا من الخلاف، خرجنا من الخلاف. لكن لو بلعتها ماذا؟ هل تؤدي إفطار؟ قد يقول بعض المشاهدين إزاي تؤدي الإفطار؟ طعام وشرب. يا أخي العلماء اختلفوا فيها، العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها إذا ابتلعتها تؤدي إلى الإفطار، يعني وصلت إلى فمك ثم ابتلعتها قال تؤدي إلى الإفطار. ومن أهل العلم من قال هي كالريق، ريق الإنسان، أنت ما تبلع ريقك بتفطر؟ لا تفطر. فكذلك يوازى والراجح إن ابتلاع البلغم أو كذا والراجح، لو كما قلت في أول كلامي لو أنك بصقت هذا البلغم فخلاص أنت خرجت من خلاف أهل العلم، لكن لو بلعته فإن الراجح والله أعلم من كلام أهل العلم أنه لا يؤدي إلى الإفطار. سؤال عن إنسان بيخلع أسنانه أو أنه عنده دم خرج من اللسة، فهل يؤدي ابتلاع هذا الدم اليسير، هذا الدم اليسير إلى الإفطار؟ أيضا هذا من المسائل الخلافية، من المسائل الخلافية، ابتلاع الدم اليسير من المسائل الخلافية. فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الريق، الدم المختلط بالريق يؤدي إلى الإفطار، يؤدي إلى الإفطار. وذهب غيرهم إنه لا يؤدي إلى الإفطار، الدم اليسير الذي يأتي نتيجة إن خلع ضرس أو مرض في اللسة ومع الريق وأنت ما لا تتعمد أن تبلعه، ولكن مع ريقك دخل، فكما رأيت اختلف أهل العلم، والراجح والله أعلم لا يؤدي إلى الإفطار، لا يؤدي إلى الإفطار والله أعلم. إنسان لم يجد حاجة لخلع ضرس بالنهار فليخلعه ليلا، فليخلعه ليلا مع جواز خلع الضرس كما قلنا، وتجنب ابتلاع الدم. سؤال تالي عن يقول انه قرأ ان بعضهم قال ان تنفس الدقيق كده او غبار الطريق يؤدي الى الافطار، يدخل كده يدخل الانف على الحلق يؤدي الى الافطار. الراجح من كلام اهل العلم هو الصحيح باذن الله انه لا يؤدي الى الافطار، لانه لا يؤدي الى الافطار. لا نجد احدا يعني يستنشق الدقيق كده لغايه ما يبلعه، وإيش لن يشبعه ولن يسمن يعني شيئا من جوع، فهذه الأمور لا تؤدي إلى الإفطار. السؤال التالي ورد إلينا ما معنى قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يصيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فخير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ما تفسير هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ المفسرون اختلفوا في تفسير هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، فاختلفوا، فجمهور أهل العلم أن هذه الآية نسخت، نسخت يعني رفع حكمها، رفع حكمها. النسخ معناه إيه؟ تقريبا يعني المشاهدين هو أن يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى أو نهي، أو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي، ثم يغير الله سبحانه وتعالى الأمر أو النهي بأمر آخر أو بنهي آخر، فده يسمى عند العلماء بالنسخ. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فعندنا أمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندنا أمثلة كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في لكن الناسخ والمنسوخ أو النسخ لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، وإنما لابد أن يرد ذلك في النص أو أن نعرف التاريخ يقينا، نعرف التاريخ يقينا، وإلا لو كل آية ليست على هوانا نقول دي منسوخ، كل حديث ليس على هوانا نقول هذا منسوخ، منسوخ يعني لا يعمل به، لا يعمل به. لذا يقول ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله أعيى الفقهاء والمحدثين معرفة الناسخ من المنسوخ، يعني إيه؟ يعني أتعبهم، معرفه الناسخ منسوخ فيما لم ياتي في النص، يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام يقول كنت نهيتكم عن زياره المقابر الا فزوروا، ده لا يعي الفقهاء المحدثين لانه واضح من النص كنت والان كذا، كنت نهيتكم عن زياره المقابر الان فزوروها فانها تذكر بالاخره الحديث. فالشاهد ان النسخ هو رفع الحكم السابق بحكم ايه؟ بحكم متاخر، بحكم متاخر يغيره يغيره. فالجمهور قالوا هذه الايه منسوخة بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، كانت على التخير من لا يستطيع أن يصوم ويستطيع ويطعم مسكين، يطعم مسكين عن كل يوم كان هو بالخيار، كان بالخيار. فجمهور أهل العلم على أنها منسوخة. والإشارة أستاذ أيمن الوقت انتهى، إن شاء الله نستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.